إذاعة صوت الشعب تقدم. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة. شهادة عفاشي، فلتنقل عني يا مصباح ولتخبرهم أن ينشروها واعلم بأنها أمانة ويوم القيامة خزي وندامة. أنا عفاشي حتى صميم، مؤتمري قلبا وقالبا، ومنذ 3 سنوات وأنا أشارك في الواتساب وفوق الباصات والحافلات والمقايل بكتابة وكلام ضد أنصار الله في سب وإشاعة واتهامات. وكلما رأيت عمارة كبيرة أقول لمن معي، هذه العمارة للمشرف الفلاني، وقد كذبت كذب لا يعلم به إلا الله. وحين أعلن الزعيم عفاش أنه يمد يده للتحالف فيفتح معهم صفحة بيضاء ويدعو للهبة الشعبية ضد الأنصار، كنت مستمرا في عملي بالتحريض الواسع ضدهم في كل جروبات الواتس خاصة وبنفس الدعايات. وحين بدأت المعارك في الحي السياسي وانتهت بمقتل الزعيم، أصابتني صدمة شديدة. أحسست أن الذي قتل ليس إلا أبي، وسكن قلبي الحزن وسالت من عيوني الدموع، وأصابتني حالة اكتئاب شديد، وأصبحت ألعن الحوثيين من كبيرهم وحتى صغيرهم. ومن شدة الضيق ذهبت للمقيل عند صديق الأقرب، وهو أحد قيادات المؤتمر، والذي ما إن رأى الدموع تتراقص في عيوني حتى فاجأني بضحكة عالية وهو يستقبلني عند باب منزله ويقول: أكيد زعلان على الخاين عفاش. ما أن سمعت تلك الكلمات من صديقي حتى سحبت يدي من يدي وتسمرت عيني في عيني وقلت: أرجوك لا تمزح، ففي قلبي من الحزن مثل الجبال. أمسك بذراعي وما زالت ضحكته على وجهي وقال: أنت تعرفني كم أحب عفاش، لكني لا أمزح، فهو خائن. انسحبت بغضب وأعطيت ظهري بينما كان يسحبني أن أدخل منزله ونتفاهم، لكني قلت: حرام وطلاق، ما أدخل لك بيت. صمت صديقي والتحق بي حتى السيارة، وبسرعة خاطفة اختطف مفتاح السيارة وقال: مفتاح السيارة معي، وانتظرني حتى ألبس وسنذهب للمقيل في بيت أخي ونتفاهم. وضعت كلتا يدي على رأسي فوق سكان السيارة وأنا غير مصدق بأن صديقي يقول ما قال، فقد كنت أظنه آخر واحد في اليمن يقول عن عفاش ما قال. عاد صديقي وقد لبس العسيب والكوت وربط فوق رأسي الصماط الحمراء وفتح باب السيارة وقال: انزل سأسوق سيارتك أنا. نزلت من سيارتي وركبت بجواري وإذا به يقول: صلي على محمد وآله، والحق بعدي وأن ساكت. نظرت إليه بنظرات استغراب صامتة. تحركت السيارة من شارع خولان وحتى شارع مجاهد ثم شارع حدة وتوقفت بجوار مركز الكوميم، ونزل صديقي وأخذ بيدي وهو يقول: انظر هنا وانظر هناك. كنت أحرك عيني في كل الاتجاهات لأرى منازل المواطنين المدمرة وأشاهد مئات المحلات المحطمة وعشرات البنايات المحترقة. أخذ صديقي بيدي وهو يجرني نحو منزل عفاش، لكني ترددت وقلت: لا، أين ستذهب بنا؟ سيعرف الحوثيين ويمكن يقتلونا. ضحك وقال: هم بني آدم مثلنا يا خبير، تحرك ولا تخاف. كان قلبي يرتجف مع كل خطوة، وكلما اقتربنا أكثر ازدادت ضرباته قوة وسرعة. استقبلنا أحد المقاتلين وعرفناه بأنفسنا وأننا جئنا للاطلاع والمعرفة عن قرب، فرحب بنا بعد تفتيش سريع. وبعد خطوات شاهدنا مجموعة من الناس تتحلق حول جثة، اقتربنا منهم لنرى منظرا يشيب له الرأس، شاب في الثلاثينيات من عمره مربوط اليدين بسلاسل قوية وقد فقئت عيناه، وعلى جسده آثار التعذيب الشديدة. وقبل أن نتكلم كان هناك شاب يقول بحرقة شديدة وكأنه يوجه الكلام إلينا: هذه أفعال الدواعش يا مسلمين، هذا أحد الشباب الذين اختطفهم طارق يوم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بينما هو في طريقه، وهناك الكثير بالداخل على نفس الحالة. ثم أشار بيده إلينا وقال: تعالوا نريكم الأسرى الآخرين وكيف عذبوهم وشوهوا جثثهم قبل قتلهم. طبعا هذا مقطع من مقال لأحد المؤتمرين الذين اعترف بما حصل هناك. كاتب تونسي كتب: هذا هو مستقبل اليمن، فتمعنوا ومن شاء فليكفر ومن شاء فليصدق. بداية نشير إلى أننا لا نكتب لأجل أن نقوي طرفا على آخر، وذلك لوضوح أن فهمنا لمستقبل اليمن سيحتاج لجميع أبنائه وجميع مستوياتهم، وكذلك لا نكتب إلا ما نشخصه وفق متابعتنا لمجريات الواقع وقراءتها استنادا على منطق السنن الكونية الإلهية الحاكمة في مسيرة الشعوب. أولا، يمكن أن نلخص حقيقة ما سيكون عليه اليمن خلال العقد الثالث بعد 2000، وهو كون اليمن الدولة الوحيدة المترشحة لقلب الموازين داخل الساحة العربية، بل هي وحسب المعطيات التي نشخصها ستكون الدولة العربية الوحيدة التي لها مستقبل قادر على قلب الموازين التي تقود واقع الأمة العربية خصوصا والأمة الإسلامية عموما. كذلك أن القوة التي ستتشكل في اليمن هي القوة التي بها سيكتمل مشروع المقاومة الذي سينقلب معه لا واقع المنطقة فقط بل وكذلك موازين العالم أجمع. وكلامنا هذا لا يبتني فقط على تصورات عقائدية، بل إنه يعود لفهمنا الواقع ضمن السنن التاريخية الإلهية والتي كانت تقود عبر التاريخ مسيرة المجتمعات البشرية. ثانيا، يبقى لدينا أن نعود إلى داخل اليمن للبحث عن الجهة والقوة التي تمتلك المؤهلات والشروط اللازمة والأهم لها القدرة على تراكم التجربة لإيصال اليمن لذلك المستقبل القيادي المقدر له. وهنا لا نجد أمامنا إلا ذاك المكون الذي تتسارع وتتنامى قوته وقدراته وتتراكم خبراته بشكل يذهل له كل عقل عاقل، وهو أنصار الله الذي خرج من الضعف ومن البساطة وانعدام الوسائل. فالحقيقة التي لا يمكن أن يغفل عنها عاقل محق هي أن هذا المكون أثبت من خلال الواقع أنه قادر على تحقيق ما يصلح أن نسميه بالمنطق السياسي معجزة. فكيف لا يكون ذلك وهو قد واجه 6 حروب آخرها اشتركت فيها السعودية والحكومة اليمنية بقيادة علي عبد الله صالح، وهم قلة قليلة من الأفراد المستضعفين والفاقدين للوسائل المقاومة لدخول مثل هذه الحروب. نراهم اليوم يقودون حربا لمدة 3 سنوات ضد تحالف عربي صهيوني غربي تشارك فيه حوالي 30 دولة، ناهيك عن الجماعات والشبكات الداخلية. ورغم قدراتهم ضعيفة مقارنة بما تقتضيه متطلبات مثل هذه الحروب، إلا أنهم أثبتوا بما لا يدع مجالا للشك بأنهم قوة قادرة على إدارة المعركة بحيث أثخنوا في العدو حتى أسقطوا جميع حساباته. ثالثا، وهي كلمة موجهة لجميع أبناء اليمن بكل محبة وكل حرص، عليكم كونوا تحت ظل ذلك القائد الشاب السيد عبد الملك الحوثي الذي أثبت بما لا يدع مجالا للشك بأنه رجل لم تنجب الأمهات في العرب عبر تاريخها مثله إلا قلة نادرة. انظروا إلى البلدان العربية وشاهدوا واقع حالها بدون وجود قائد أمين ذي قدم ثابتة وموقف راسخ وبصيرة ثاقبة وصدق ناصع وإخلاص معتق، وكونوا على نهجه الذي لا يختلف فيه شريف فنهجه والنهج الذي تحده العزة والكرامة من جهة وتضحية والإباء من الجهة الأخرى، ونهج كهذا النهج لا يخالفه إلا متحرف على الحق. نعم، كونوا على ما أنتم عليه من انتماءات، ولكن كونوا بانتمائكم في نهجه وتحت ظله وضمن ركبه وعلى ما يرشدكم به. فالواقع داخل اليمن ذاهب نحو أن تكون اليمن في غير ما هي عليه اليوم، وليس هناك من هو مؤهل للخروج بالواقع اليمني إلى ما هو مقدر له غير هذا الرجل الهاشمي. فاصل من 8 نوت.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
تقاريد. لا يبرر الخيانة إلا خائن، ولا يتباكى على سحق الخونة إلا منتفع منافق، ولا يتنازل عن سيادة وطنه وكرامة شعبه ودماء شهداء جيشه ولجانه إلا العملاء المنغمسين في وحل الدياثة. هكذا تقول الشرائع والقوانين والأعراف في العالم المؤازرة والغازية. 180 غارة جوية دعمت رأس الخيانة والغدر عفاش وميليشياته الإرهابية. أليس ذلك دليلا قطعيا على انضمامه للعدوان؟ أليس خيانة للوطن والشعب؟ لماذا سادفت غارات سلاح الجو الغازي منازل الخائن وتدميرها خلال 2 ماضيين ولم تمسها طيلة 3 سنوات؟ لأن هذه المنازل مليئة بكل سلاح فتاك يفتك بالشعب عامة وبسكان صنعاء خاصة. إنه انتقام غاز عدواني بأيد خائنة. الصفة عفاش عاش عميلا مشرما فاسدا ومات خائنا لدينه ووطنه وشعبه. أبى أن يختم حياته وطنيا شريفا رغم أن الفرصة أتته طيلة 3 أعوام، وأصبح يتصدر المشهد الوطني المقاوم مع الأحرار، إلا أنه أبى أن يستمر في طريق العزة والكرامة، وساقته طباعه التي تطبع عليها طيلة 3 عقود إلى حتفه. فمن يتباكى عليه اليوم هم من شحنوه وطبلوا له في حياته، ومن لعنوه وخونوه ووصفوه بالمجرم قبل مصرعه بساعات ساعات فقط، وعلى رأسهم السعوديين والإصلاحيين والإخوان المرتزقة. الجرائم، أليس قطع خطوط الإمدادات للجيش واللجان الشعبية من قبل رأس الخيانة والغدر عفاش وميليشياته في منتهى الخيانة؟ أليست هي ضمن إطار العمل الخائن الذي يخدم الغزاة والمرتزقة؟ نعم هي كذلك، لذلك نال جزاء، وسينال كل خائن للوطن والشعب والجيش واللجان جزاءهم العقل. لذلك نال جزاء وسينال كل خائن للوطن والشعب والجيش واللجان جزاءهم العقل. الوطني الرسمي والشعبي مصدوم مما أقدم عليه عفاش، كيف يطعن في ظهر الأحرار الأوفياء وهم يخوضون معركة وطنية عظمى؟ كيف ينضم للغزاة الذين يدمرون اليمن شبرا شبرا ويقتلون الأطفال والنساء والشيوخ ويجوعون 28 مليون إنسان يمني يتخذ قرار الخيانة؟ إنها صدمة للعقل والمنطق، لكن أهل الدراية واليقين يعلمون أن الظالمين كتبوا خاتمتهم بدماء مائهم السوداء. الميليشيات، 8000 مقاتل خائن جندهم رأس الخيانة وابن أخي طارق عفاش للسيطرة على صنعاء بتمويل وتخطيط إماراتي سعودي لتسليم صنعاء للغزاة، للغزاة الذين أنفقوا 1000 مليار دولار من أجل تحقيق نصر على الشعب والجيش واللجان. أوهم نفسه الخائن بأن أنصار الله مشتتين في الجبهات ولا يمتلكون القوة للدفاع عن العاصمة، رغم أننا أفصحنا في عدة تقارير ومقالات تحذيرية نشرتها الصحف الوطنية أن هناك جيشا كاملا مهمته الدفاع عن صنعاء وعواصم المحافظات ومديرياتها بكل قوة، وأن هذا الاستعدادات العسكرية والأمنية قوة احتياط دفاعية مهمتها الوطنية حماية الجبهة الداخلية من التفكك والغدر بها فقط. السلاح، عشرات المخازن في صنعاء ومحيطها وبعواصم المحافظات مليئة بالأسلحة المختلفة المتطورة والصواريخ والذخائر لتنفيذ المؤامرة الخيانية الغادرة. لو سخرت هذه المخازن الكبرى للجيش واللجان لأحدثت فارقا كبيرا في المعركة الدفاعية، لكن الخائن عفاش وميليشياته مشغولون بالانضمام للغزاة والمرتزقة من خلال طعن أنصار الله والشعب والجيش واللجان في الظهر غدرا وبكل خسة. المال، أين الراتب؟ شعار خداعي تصدر الإعلام العفاشي اللعين لتغطية نهب المال العام. مئات المليارات من الريالات تم نهبها إضافة إلى الأموال التي تأتي من الغزاة لتمويل المؤامرة الخيانية الغادرة التي ترأسها عفاش منذ بدء وضع الخطط وشراء الولاءات والتجنيد والتدريب والتسليح العسكري والتحشيد الشعبي والحملات الإعلامية ضد أنصار الله المسيئة. المؤامرة أنفق عليها أموال طائلة جدا كانت تكفي لدفع الرواتب وتمويل المجهود الحربي بصورة أفضل أقوى وتيسر أمورا كثيرة في العمل الدفاعي والمؤسسي. السقوط، المؤامرة الخيانية الغادرة التي عولوا عليها كثيرا للانتصار على اليمن فشلت بوعي الشعب وعزم وإرادة حماة الوطن، جيش وأمن ولجان شعبية وقبائل عزيزة. سقطت المؤامرة بسقوط الخائن ومنمحة، لذلك شكل صفعة تاريخية وصدمة مدوية للغزاة والمرتزقة، ولذلك يتباكون علي ليس لمقتله بل لفشل مؤامرتهم الخبيثة التي بنوا عليها كل أحلامهم الإجرامية. وللحديث بقية الأستاذ أحمد حايد أحمد. أمة الملك الخاشب تكتب، يتحمل دم عفاش كل من حمل شعار لا حوثي بعد اليوم، حتى من الذين الآن يدرفون دموع التماسيح عليه، مع احترامي لكل من لم يحرض وكل من لم يدعو لسفك الدماء. هل تعرفون يا هؤلاء ما معنى دعوتكم بسفك دماء كل حوثي؟ هل عرفتم أنكم بدعوتكم لتصفية عرقية وإبادة جماعية وكانت نفوسكم خبيثة وهي لا ترحم؟ أما علمتم أن في كل بيت يمني تقريبا مجاهد وحوثي مثل ما هناك مؤتمري؟ أما شعرتم بقلوب أمهات الشهداء الذين تم قنصهم غدرا لا لذنب سوى أنهم يحملون شعار المولد؟ لم تخجلوا حتى من رسول الله في ذكرى مولده؟ هل شعار المولد أو شعار الصرخة ذنب يستحقون عليه إراقة دمائهم؟ هل حمل اليوم أنصار الله شعار لا مؤتمر بعد اليوم؟ وأخيرا لدي سؤال مهم لكل من يتهم أنصار الله بأنهم صفوا عفاش ثأرا لدماء الشهيد القائد، وليت هؤلاء يستطيعون الإجابة ويقنعوني ويقنعون غيري. سؤالي هو، لو كنتم يا هؤلاء مكان أنصار الله وهناك من دعا لتصفيتكم في كل المديريات والعزل والمحافظات وكان هناك من يقتلكم ويسحلكم ويقنصكم غدرا، كيف يا ترى كان ستكون ردة فعلكم؟ هل ستظل صامتين تتفرج وتنتظر مصيركم وتضرب التحية والسلام لزعيم كل العصابات التي تقتلكم؟ أتحداكم أن تجيبوا بإنصاف، مع العلم لمن لا يعلم أنه كانت هناك محاولات كبيرة ووساطات للحفاظ على حياة صالح بضمانات شخصيات كبيرة، لكن كان هناك رفض شديد من جانبهم وكان هناك من تتعارض مصلحته في أن يبقى صالح حيا، ولهذا استمروا في التحريض وهم شبه متأكدين من النتيجة. لا فتنة بعد اليوم، وستظل صنعاء عاصمة الصمود الأسطورية، وستظل المدينة الهادئة الآمنة التي يستحيل الوصول إليها، وستظل الرياض أقرب. أتحدى ألا يكون كل من رفع شعار لاحوثي بعد اليوم لديه أقارب وربما إخوة له في نفس البيت من أنصار الله، فكيف رفعوا ذلك الهاشتاج بكل بساطة ولم يدروا بعواقبه الوخيمة؟ هل كانوا يظنون أن هؤلاء الحوثيين من كوكب آخر يمكن إزالتهم بسهولة؟ ما بال أولئك القوم لا يعقلون؟ هل كانت عقولهم متعفنة وهم يدعون لقتل إخوانهم وأقاربهم وإبادتهم في كل شارع؟ ماذا لو لم يتم وأد الفتنة وحمل كل أخ السلاح في وجه أخيه محاولة قتله وتصفيته فقط لأن تهمته أنه حوثي حسب زعمهم؟ لو كان أنصار الله سلطة دموية لحاسبوا كل من رفع ذلك الهاشتاج الذي تسبب في إراقة الدماء البريئة. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
من الصحف العربية، تناول الكاتب عبد الباري عطوان مقالا عن بعض لقائه بزعيم الميليشيا في عام 2000 وعن بعض ما كان يدور بينهما وإهدائه مسدسا وما دار من حديث حول ذلك. وقال في مقال له على صحيفته الإلكترونية رأي اليوم: نتفق أو نختلف مع الرئيس علي عبد الله صالح، والتقينا على معارضة قضايا كثيرة في الدول العربية، مثل ما جمعنا أيضا الوقوف في الخندق المواجه لعاصفة الحزم وعدوان التحالف العربي بقيادة السعودية على اليمن. وأضاف: لكننا اختلفنا معه عندما قرر الانضمام إلى هذا التحالف قبل 3 أيام من مقتله، وهو الموقف الذي صدمنا والكثيرين مثلنا، خاصة أنه لم يسعفنا الوقت لنعرف أسراره وخفاياه. بعض الأموال التي نهبها زعيم الميليشيا على أبناء الشعب اليمني. نستعرض للمخدوعين بزعيم الميليشيا عفاش وغيرهم من أبناء الشعب اليمني، ولمن لا يعلم نستعرض كيف كون عفاش إمبراطورية العائلة العفاشية بثروة الأموال الخيالية التي اكتسبها وخزنها واستثمرها وغسلها بطرق النهب والسلب والفيد والابتزاز والأتاب والجباية والترهيب والترغيب للتجار ودول الجوار وغيرها. فيما يلي نستعرض طرق وأساليب النهب والفساد واللصوصية العفاشية طيلة 33 عاما من الحكم العائلي العفاشي المقيت المشين الفاسد المستبد. لم يكتفي بذلك، بل يؤيد عدوانا غاشما ويدعوه للتحالف معه، لمن يقدمون أرواحهم دفاعا عن اليمن وشعبه، يسطرون أروع الملاحم البطولية ورفعوا هامات اليمنيين من أقصى إلى أدنى. 1- تجارة تهريب الخمور قبل توليه السلطة، وبعدها استمر في تجارتها ولكن عبر وكلائه في اليمن ونعرفهم جيدا حتى اليوم، وأيضا تهريب وتجارة المخدرات والسلاح. 2- نهب الدعم المالي المقدم من الشيخ زايد لإعادة إعمار وبناء سد مارف في 1984، ولم يستخدم من الدعم سوى 10% لترميم السد، وانصدم زايد حينها وتألم عندما جاء لافتتاح السد. 3- نهب الدعم المالي المقدم من الملك فهد باعترافه أنه قبض هذا المبلغ قرابة 1,000,000,000 لمناهضة المد الشيوعي الجنوبي على حد زعمه في 1980، صادر المال لحسابه الخاص. 4- مصادرة أموال وتحويلات صندوق الدعم العربي الخليجي والكويتي وإقفال هذه المكاتب التي كانت موجودة رسميا في اليمن لبناء وتشييد المدارس والمستشفيات وغيرها، وطلب منهم التحويل باسم لإقامة هذه المشاريع. 5- مصادرة أموال وودائع البنك الصناعي وإخفائه من الوجود، وهذا البنك كان متواجد قبل حكمه لبناء المصانع وإقراض التجار للبناء. 6- مصادرة شركة البرق واللاسلكي وتحويلها شركة خاصة باسم نجلة تليمن ويمن موبايل، ومصادرة أموال وودائع البنك الزراعي وتحويل إلى بنك خاص لبنة كاك بنك حاليا. 7- مصادرة وبيع أموال وأصول الحزب الاشتراكي في صنعاء والجنوب بعد حرب 94، ومصادرة وبيع قرابة 50 مصنع ملك لدولة الجنوب وبيعها للتجار اليمنيين وتوزيع أراضي ومواقع في الجنوب وبيعها. 8- فرض على البنك اليمني منح التجار قروض مالية خلال الفترة من 78 وإلى 90 مقابل أصول وهمية من التجار أراضي فارغة لا قيمة لها، مقابل حصولهم على القروض الكبيرة ومقابل حصول على أسهم في شركاتهم بقوة الحماية والابتزاز، ولديه أسهم مع العديد من كبار رجال المال والأعمال في اليمن ومع المغتربين التجار، ونعرفهم من هم بالاسم. 9- منح شركة هند الأمريكية احتكار التنقيب وتصدير النفط لمدة 30 عام، رئيسها كان في ذلك الوقت جورج بوش الأب في عام 85، والذي جاء يفتتح أول بئر نفط في اليمن مقابل حصوله على أسهم في الشركة وعمولات وغيرها حتى اليوم. عاشرا، منح بعدها لعدة شركات أمريكية وألمانية وأوروبية وغيرها حقوق التنقيب والتصدير للنفط الخام اليمني مقابل أسهم وعمولات مسبوقة الدفع وما يزال يدفع له حتى اليوم في شركات أجنبية نعرفها. 11، فرض شركات يمنية بأسماء مستعارة تابعة له وبيت آل أحمر وعلي محسن في التعاقد من الباطن مع هذه الشركات الأجنبية للتنقيب للحصول على مزايا وعقود تشغيل وغيرها وعمولات تصدير وغيرها، وكانت هذه إحدى أسباب خلافه مع حميد الأحمر ما جعل الأخير في دعم فيصل بن شملان انتخابات 2006 رئاسية. 12، فرض سريا التنقيب على الذهب وتصديره سرا وبيعه في أسواق دبي وغيره وكشفت في تقارير مالية من دبي وغيرها. 13، هناك شرط في عقد التنقيب على النفط ومنح الحقول الخصبة بالنفط ينص على مكافأة توقيع يدفع مقدما 15 مليون دولار لزعيم الميليشيا في حساب السري في سويسرا مقابل منح الشركة المنتجة والأجنبية هذا الحق الخصب للتنقيب عن النفط والتصدير، ودفعت العديد من الشركات والذين يرفضون أن يمنحوه حقوق التنقيب وشركات أجنبية كثيرة رفضت وخادرت ولم تقبل بذلك الشرط. 14، زعيم الميليشيا تقاسم ثروات وخيرات البلاد مع عصابة الشيخ الأحمر وعياله وعلي محسن والزنداني بعد حرب 94 وبسطوا على الأراضي بالقوة في عموم اليمن ومصادرة واحتكار لخيرات الثروة السمكية وغيرها. 15، صادر التغطية المصرفية للريال اليمني الذي كان يساوي الواحد دولار 4.5 ريال يمني قبل حكمه، وبعد أن تولى الحكم هبط الريال تصاعديا منذ توليه الحكم حتى وصل الدولار إلى 215 ريال، وصادر تغطية الدينار الجنوبي بعد حرب 94. سحب بالقوة من جميع التجار اليمنيين الذين كان الحزب الاشتراكي يستثمر أمواله عبرهم أموال دولة الجنوب بالملايين من الدولارات، ونعرف الكثير من التجار الذين دفعوا لزعيم الميليشيا هذه الأموال بالقوة مقابل التهديد بالسجن أو القتل، ومنهم أمين أحمد قاسم وحسن عبدو جيد وعلوان الشيباني وغازي علوان وعلي سيف بن سيف الشرعبي وغيرهم. صادر ملكية ميناء عدن ودخله السنوي قبل حرب 94 قرابة 600 مليون دولار للدولة، وباع الميناء للتجار اليمنيين مقابل أسهم مفروضة عليه والدفع مسبق، ثم باع الميناء بعقد لشركة دبي العالمية بواسطة السمسار باجمال رئيس الوزراء حينها. 18، يمتلك منذ تولي الحكم المؤسسة الاقتصادية العسكرية التي تستورد كافة المواد الغذائية والعسكرية والملبوسات وغيرها احتكار خاص له طيلة 33 سنة أموالها بالمليارات. 19، أبرم عقد بيع الغاز اليمني بأسعار زهيدة مقابل حصول على أسهم وعمولات بالمليارات. 20، وزع وقسم أصوله وشركات الخاصة بأسماء وشخصيات مستعارة تدير أعمالها في الداخل والخارج في القطاع النفطي والسمكي والزراعي والغاز وغيره، وما تزال هذه الشركات قائمة حتى اليوم ومنها قسم لابناء أحمد وإخوانه. 22، يمتلك منتجعات صحية ومراكز طبية في ألمانيا وقصور في ألمانيا وفرنسا ولندن وغيرها. 23، يمتلك استثمارات في الإمارات العربية بأسماء مستعارة وأبرزها شريك أساسي في مملكة سبأ في جزيرة النخلة في دبي. 24، يمتلك أصول وعقارات واستثمارات في أوروبا يديرها له من عصابة أمثال ياسر اليماني في سويسرا وعمار بالحبشة وآخرين موجودين في أمريكا والإمارات ولدينا الأسماء والقوائم. 25، زعيم الميليشيا كان أيضا يمارس أسلوب سحب كل الإيرادات المالية من الضرائب والجمارك من كل المحافظات والتصرف فيها كما يشاء دون حسيب ولا رقيب. 26، زعيم الميليشيا كان يصادر لحسابه الخاص كل المساعدات والمعونات المالية التي تقدمها دول الخليج والدول الأجنبية الأخرى، وكان يصادر أموال البنك الدولي المقدمة للمشاريع لبناء وتنمية البلاد وتحسين مستوى معيشة الشعب، وكان يحرص أن يأخذ عمولة وأتاوى عن أي مشروع يقدمه البنك الدولي أو يأخذ الأموال لحسابه الخاص، وكان البنك المركزي اليمني تابع خاص له ورئيس البنك المركزي أمين صندوق له يصرف له الأموال كما يشاء محليا وخارجيا. 27، طلب المساعدات من الدول الخليجية ومن التجار لقاء بناء مسجد الصالح في صنعاء ومصادرة مبالغ كبيرة من هذا المشروع. 28، الاستثمار بمبلغ 122 مليار باسم ابن أحمد في المشروع السكني الكبير في دبي المسمى مملكة سبأ. 29، وجود حصص له في شركة نسلة السويسرية ومرسيدس بنز وسيمنز الألمانية. 30، التنقيب واستخراج البترول بشكل غير معلن من باب المندب بمليارات الدولارات. التعاون مع التاجر شاهر عبد الحق في كل مشاريعه بما فيها نقل الفلاشة من السودان إلى إسرائيل، والكثير من النهب وتجويع الشعب وقتله بالبطء. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
الأخبار السريعة. رئيس وزراء ماليزيا التصدي بكل قوة لأي اعتراف بالقدس عاصمة الإسرائيل. القناة العاشرة العبرية واشنطن مرتاحة تماما للتنديد المنضبط الذي صدر عن الدول العربية المعتدلة. كوريا الشمالية تهديدات واشنطن تجعل الحرب حتمية. بلدان تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن في شأن القدس. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تؤكد أنها لا تدعم قرار ترامب حول القدس. إعلان الإضراب العام في القدس المحتلة يومنا هذا الخميس. الاتحاد الأوروبي يرفض قرار ترامب ويؤكد أن موقفهم للقدس لن يتغير. قطر: قرار ترامب بشأن القدس حكم بالإعدام على مساعي السلام. الكنيسة المصرية تؤكد رفضها الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني. إطفاء شجرة الميلاد في بيت لحم احتجاجا على قرار ترامب. الرئاسة السورية: مستقبل القدس لا تحدده دولة أو رئيس، بل يحدده تاريخها وإرادة وعزم الأوفياء للقضيات الفلسطينية.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
أحبتي الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. لكم التحية مني أحمد المختفي، من المعدة أمة الملك الخاشب، ومن المخرج محمد رسام. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
صدى الأحداث. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.